إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إخوة الإيمان، في الحديث الطويل، حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه أسئلة كان منها قوله عليه السلام: أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تراه فإنه يراك. عبادة المراقبة لله عز وجل، هذه العبادة التي غابت عن أذهان كثير منا وتناسى أن الله تعالى رقيب حسيب مطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما ضعف هذا الوازع فينا معاشر الإخوة، أقبل منا من أقبل على معصية الله عز وجل، متخفيا بظلام الليل الدامس في حجرته المغلقة، أو وهو مسافر إلى دولة من الدول الخارجية بغية قضاء شهوة آنية، متناسيا أن الله تعالى معه أينما كان. إن الواحد منا إخوة الإيمان عندما يرتكب المعصية خفية عن الناس أحد شيئين: إما أنه يعتقد أن الله تعالى لا يراه، وذلك كفر والعياذ بالله، وإما أن يعتقد أن الله تعالى يراه فاستهان برؤية الله تعالى له وجعله أهون الناظرين إليه، ففي كل منهما خطر جليل على صاحبه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إخوة الإيمان، شأن المراقبة لله عز وجل جد جليل وعظيم. إذا قوي في الواحد منا استشعاره بأنه ما يلفظ من قول ولا يأتي بحركة إلا والله عز وجل عليم بها، يعلم ما يدور في قلبي وفي رأسي قبل أن ينطق به لساني، وقبل أن تتحرك إليه يدي أو قدماي، فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، خلقني وهو أعلم بي من نفسي، فأنى لي إخوة الإيمان أن أتجاوز حدي وقدري وأعصي مولاي سبحانه جل في علاه. وتالإيمان، لذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على المراقبة لله عز وجل. يقول أبو الدرداء، وهو أحد صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم:
يقول أوصاني خليلي أي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تراه فإنه يراك. ويقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال أعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إخوة الإيمان والله ثم والله لو عظمت المراقبة في قلوبنا ونفوسنا لكان لها أثر على أخلاقنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا وعباداتنا. نوح بن مريم، اسمعوا وعوا إخوة الإيمان، نوح بن مريم كان رجلا من الأثرياء الأغنياء، لكنه جمع إلى نعمة المال نعمة الدين والخلق، وكان عنده بنت جميلة جمعت بين الجمال والدين، وكان عنده خادم يدعى مبارك لا يملك من حطام الدنيا إلا الدين والخلق. قال له سيده يا مبارك اذهب إلى البساتين، اذهب إلى البساتين واحفظها وقم على خدمتها. عنده مزارع، ذهب الخادم إلى هذه المزارع يحفظها ويرعاها ويخدمها. وبعد شهرين جاء نوح بن مريم صاحب المزارع الرجل التقي الورع، فقال له يا مبارك أحضر لي قطفا من العنب، عنقود من العنب. فذهب وجاء إليه بعنقود فأكل منه حبة فمجها ورماها، وقال أحضر لي عذقا آخر. فذهب مبارك وجاب له عذق آخر فأكل منه ورماه، قال له أحضر لي عذقا آخر. فذهب وجاء إليه في المرة الثالثة فإذا به يمجه ويلفظه، ثم هم أن يغضب عليه وقال ألا تعرف أن تميز بين الحامض من الحل؟ فقال له يا سيدي اسمعوا والله، اسمعوا ماذا قال هذا الخادم الأمين. قال له والله يا سيدي أنت ما أرسلتني لآكل منه، بل أمرتني لكي أحافظ عليه وأقوم على خدمته، والله الذي لا إله غيره ما ذقت منه عنبة واحدة منذ شهرين وهو يخدم في المزرعة، ما تجرأ على أن يأكل حبة واحدة من العنب الذي يقوم على خدمته ويرعاه. لماذا؟ لأنه لم يحصل على الإذن من المالك، أمره أن يحافظ عليه ويرعاه لا أن يأكل منه. تعجب، تعجب نوح بن مريم من هذه الأمانة ومن هذه المراقبة لله عز وجل. من الذي يطلع على هذا الخادم إن أكل؟ وهل يمكن أن يتعرف نوح بن مريم على النقص الذي ربما يحدث إن أكل هذا الخادم من هذا البستان؟ مستحيل. من الذي منع هذا الخادم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، مراقبته لله عز وجل. والله ثم والله إننا في أعمالنا كموظفين مؤتمنون، كثير منا يستعمل الأدوات الحكومية في مصلحته الشخصية، نعم يستعمل الأقلام والأوراق والأجهزة والهواتف كلها لكي يقضي لنفسه مآرب شخصية لا تمت بصالح إلى العمل الذي اؤتمن عليه ولم يحصل على إذن، لأن هذه الممتلكات أقلام وأوراق وأجهزة وهواتف وغيرها وسيارات ما وضعت إلا لخدمة الصالح العام وليس لكي أسخرها في خدمة صالحي الشخصي. هذا هو الفرق بيننا نحن في هذا الزمان الذي استسهلنا فيه هذه الأمور والله تعالى سائلنا عنها يوم القيامة. وهذا الخادم لم يتجرأ أن يأكل حبة عنب منذ شهرين وهو يقوم على خدمة هذا البستان، فقال له نوح بن مريم: يا مبارك، إني سأستشيرك، أريد أن أستشيرك، فإن المؤمنون نصح والمنافقون غشش، والمستشار مؤتمن، تقدم خطاب كثر من أولاد الأغنياء والأثرياء لكي يخطبوا ابنتي، ابنته الجميلة صاحبة الدين والخلق والمال والجاه والمنصب، تقدم إليها خطاب كثر يريدون أن يحظوا بها ويفوزوا بها، فبمن تنصحني أن أزوجها؟ فاسمعوا إلى نصيحة هذا الخادم. قال له: إن أهل الجاهلية كانوا يزوجون بناتهم من أهل الأصل والحسب والنسب، وإن اليهود كانوا يزوجون بناتهم من أهل الأموال، وإن النصارى كانوا يزوجون بناتهم من أهل الجمال، وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ينصح بتزويج أهل الدين والخلق، واليوم في عصرنا يزوج بسبب الجاه والمال. فأنت اختر لنفسك، والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جلس نوح يفكر ويقدر ويحسب الحسابات، فقال: يا مبارك، أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. ثم قال له: يا مبارك، لم أجد لابنتي زوجا خيرا منك. سبحان الله، خادم كان يخدم، ولكن ما الذي رفع قدره ومنزلته؟ إيمانه ومراقبته وخوفه وتقواه لله عز وجل. يا مبارك، لم أجد زوجا خيرا منك لابنتي. فقال مبارك: اعرض الأمر عليها أولا، شاورها. فعرض الوالد الأمر على ابنته، فقالت له: أترضاه لي يا أبي؟ قال: أرضاه. قالت: فإني أرضى ما ترضاه لي يا أبي. وتزوج مبارك من هذه البنت الغنية الثرية التقية صاحبة الدين والخلق، فجمع الله تعالى بين مبارك في زواج مبارك، وكان ثمرة هذا الزواج ثمرة مباركة، رزقهم الله تعالى ولدا أسموه عبد الله، فكان علما من أعلام هذه الأمة وإماما من أئمتها، إنه عبد الله ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه. إخوة الإيمان، إن المراقبة لله عز وجل لها آثارها الجليلة العظيمة على الإنسان في حياته وأسرته ومجتمعه وعمله. المراقبة لله عز وجل تقوي في وازع المخافة من الله عز وجل. لماذا؟ لأني عندما أراقب الله أوقن بأن الله مطلع علي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا ممن أختفي؟ وأين الله مني ومن عملي وسلوكي وصلاتي ومعاملاتي؟ قبل أن أغش أو أخذ الرشوة أو أتهرب من العمل أو أقع في الحرام، أنظر إلى الله عز وجل بماذا أمرني وعن ماذا نهاني. إذا أردت النجاة فلا بد لي من أن أستحضر أن الله تعالى عليم مطلع علي. صفوان بن أمية وعمير بن الحمام في مكة في الحجر، فتذاكر قتل المشركين في بدر، فقال عمير: لولا أن علي ديون وعيال لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا. استغل هنا صفوان بن أمية الانفعال عند عمير، فقال: أولادك علي ودينك أنا أقضيه، فلا تحمل هما واذهب واقتل محمدا. ذهب عمير بن الحمام بن وهب وجعل السم في السيف وانطلق إلى المدينة، ووصل فرآه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: لقد وصل وما أراه إلا لشر. وصل عمر، وصل عمير، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فقال له: يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: إن لي عندكم ولد أسير، جئت أستوصيكم به خيرا. ولا يعلم عمير أن جبريل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه بالمكيدة التي حيكت في مكة في الحجر في ظلام الليل لم يسمع بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي: يا عمير، أصدقني الخبر، كن صادقا، ما الذي جاء بك؟ قال: ما في شيء، إلا جاء عشان ولدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما قصة السيف الذي تحمله والسم الذي فيه؟ تعجب. وما قصتك مع صفوان وأنت في الحجر؟ فوعدك أن يتولى عيالك ويقضي دينك. فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، لقد أيقنت وعلمت أن هذا الخبر ما جاء به إليك إلا الله سبحانه وتعالى. جاء لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجهل أن الله مطلع عليهم وبما حاكاه ودبراه، فإذا به يرجع محملا بنور وقبس من نوره صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن مآثر ومواقف عدة تؤكد لنا إخوة الإيمان أننا بعيدون بمواقفنا والتزامنا، بعيدون عن باب المراقبة لله عز وجل. إنما نقع فيه من خطايا ومنكرات وتجاوزات في حياتنا اليومية هو إن دل على شيء فإنما يدل على أن وازع المراقبة لله عز وجل عندي وعندك أيها المسلم ضعيف، يحتاج إلى تقوية، وتقويته بالتزام الكتاب والسنة، تقويته بالتزام الكتاب والسنة، أن نعكف على ركبنا نتلو كتاب الله، نتأمل ما فيه من أمر ونهي، وننظر أين نحن من ذلك الأمر وذلك النهي. مهما عاش الواحد منا في هذه الحياة الدنيا فلا بد أنه سيأتي يوم سيفارقه، فاستشعر أيها المسلم أن الله معك أينما كنت بعلمه وإحاطته، فإلى أين المفر؟ يمر عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات ليلة يتعسس يستكشف حال الرعية بالليل، فوجد أما تقول لابنتها: يا ابنتي اخلطي الماء باللبن، في الليل في الظلام الليل. فقالت لها: يا أمي، إن عمر نهى، نادى منادي عمر ينهى عن خلط الماء باللبن. فقالت: يا ابنتي، وأين عمر؟ أين عمر لكي يراك؟ فقالت البنت التي استحضرت مراقبة الله: لئن غاب عمر فإن مراقبة الله لا تغيب عنها وعن غيرها، لئن غاب عمر فأين رب عمر؟ أين الله عز وجل؟ ذاك الأعرابي الذي خلى بامرأة في الصحراء يريد أن يزني بها، فقال لها: ما أحد يرانا إلا هذه الكواكب النجوم. فقالت له: وأين مكوكبها سبحانه جل في علاه؟ فإذا إخوة الإيمان لا بد لي ولك أيها المسلم أن نستحضر مراقبة الله في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل قول وعمل يقوم به الواحد منا إذا أراد النجاة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقوامًا من أمتي، اسمعوا والله هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال بيضاء. حسنات كثيرة، ولكن يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها. هذه الحسنات ما الذي ضيعها؟ ما الذي جعل لا وزن لها؟ هذه الحسنات ما الذي ضيعها علي وعليك أيها المسلم؟ اسمع الإجابة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان: قلت يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا أن لا نكون منهم. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء القوم الذين يأتون بحسنات كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا؟ ما هو الجرم وما هو الذنب الذي اقترفوه فجعل حسناتهم تطيش؟ يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنهم من دينكم وجلدتكم ويعملون من الليل كما تعملون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا دخل الغرفة سكر عليه الباب ودخل على المواقع الإباحية، ولا فتح على التلفون ودخل على المواقع المحرمة، مشاهد وأفلام إباحية لا ترضي الله عز وجل. إذا دخل الأبو ولا الأم دقت الباب سكروا الجهاز وسكروا الهاتف، فيخاف من أبيه ويخاف من أمه ولا يخاف من الله عز وجل. إنسان إذا خلى بمحارم الله انتهكها. هنا يظهر الإيمان القوي الوازع. يوسف عليه السلام لما جمعت زوجة امرأة العزيز دخلته في القصر وجهزت لكل شيء، ما أحد يرى، الأبواب مغلقة، وهو شاب قوي عنده شهوة قوية، وهي امرأة صاحبة منصب وجمال، جهزت لكل شيء وأعددت له متكئا وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، معاذ الله، لماذا؟ إنه ربي أحسن مثواي. تذكر نعم الله عليك أيها الإنسان، أيها الشاب، أيها الرجل، تذكر نعمة الصحة والعافية، تذكر ما يمدك الله صباح مساء من نعم لا تعد ولا تحصى، تذكر أنك ربما تكون على الفاحشة فيأتيك ملك الموت فلا تكون لك فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل فتخسر الدنيا والآخرة. تذكر موقفك بين يدي الواحد الأحد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم، كل هذه الجوارح ستشهد عليك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. تذكر كل هذه الأمور وأنت تدخل على موقع إباحي أو تدخل إلى فندق تريد أن تزني، أو تأتي منكرا من المنكرات، أو تبيح لنفسك عملا محرما، تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ويواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان، خدمة للعباد والبلاد هذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، واغفر له وارحمه وتقبل منه، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر في اسمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.